بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله حفظكم الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. قوله ذكروا لم يسمى طاووس من حدثه بذلك، والذي يظهر أنه أبو هريرة، فقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والطحاوي من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة نحوه. وثبت ذكر الطيب أيضا في حديث أبي سعيد وسلمان وأبي ذر وغيرهم كما تقدم. قوله اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنابة، وإن لم تكونوا جنبا للجمعة. وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة لجنابة يجزي عن الجمعة سواء نواه للجمعة أم لا. وفي الاستدلال به على ذلك بعد: نعم، روى ابن حبان من طريق ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنبا، وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب، لكن رواية شعيب عن الزهري أصح. قال ابن المنذر: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، انتهى. وخلاف في هذه المسألة منتشر في المذاهب، واستدل به على أنه لا يجزي قبل طلوع الفجر لقوله يوم الجمعة، وطلوع الفجر أول يوم شرعا. قوله واغسلوا رؤوسكم هو من عطف الخاص على العام للتنبيه على أن مطلوب الغسل التام، لئلا يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا يجز في غسل الجمعة وهو موافق لقوله في حديث أبي هريرة كغسل الجنابة، ويحتمل أن يراد بالثاني المبالغة في التنظيف. قوله وأصيبوا من الطيب ليس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به، لكن لما كانت العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذاك به. كذا وجهه ابن الزين بن المنير جوابا لقول الداودي: ليس في الحديث دلالة على الترجمة. والذي يظهر أن البخاري أراد أن حديث طاووس عن ابن عباس واحد ذكر فيه إبراهيم الميسرة الدهن ولم يذكره الزهري، وزيادة الثقة الحافظ مقبولة، وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ما عدا الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها ليس هو في التأكد كالغسل، وإن كان الترغيب ورد في الجميع، لكن الحكم يختلف إما بالوجوب عند من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض. قال البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. قال: قوله قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق أي ابن عباس مرفوعا: من جاء الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه. أخرجه ابن ماجة من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد، وصالح ضعيف، وقد خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلا. فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعدما نسيه أو عكس ذلك، وهشام المذكور في طريق ابن عباس الثانية هو ابن يوسف الصنعاني. باب ما يلبس أحسن
هذا أنه لم يتعرض لشرح الحديث الثاني.
نعم، لم يتعرض لأصل ابن عباس الأخير. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يلبس أحسن ما يجد. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا. قال: قوله باب ما يلبس أحسن ما يجد، أي يوم الجمعة من الجائز. أورد فيه حديث ابن عمر أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. الحديث وجه الاستدلال به من جهة تقريره لعمر على أصل التجمل للجمعة، وقصد الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرة. وقد تعقبه الداودي بأنه ليس في الحديث دلالة على الترجمة، وأجاب ابن بطال بأنه كان معهودا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه للجمعة، وتبعه ابن التين وما تقدم أولى. قد ورد الترغيب في ذلك في حديث أبي أيوب عبد الله بن عمر وعند ابن خزيمة بلفظ: ولبس من خير ثيابه، ونحوه في رواية ليس عن ابن عجلان، ولأبي داود من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وأبي إمامة عن أبي سعيد وأبي هريرة، نحو حديث سلمان، وفيه: ولبس من أحسن ثيابه. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وأصاب ابن عبد البر في التمهيد من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده نظر. فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن حارث وسعيد بن منصور عن المعينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا، وأصله أبو داود وابن ماجة من وجه آخر عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن سلام، والحديث عائشة طريق من عند ابن خزيمة وابن ماجة. وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب اللباس. وقوله سيارة بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد، أي حرير. قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما يقال ثوب خز، وعن بعضهم بالتموين على الصفة أو البدل. قال الخطابي: يقال حلة سيراء كناقة عشراء. ووجه ابن التين فقال: يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة، أي أكملت الناقة 10 أشهر فسميت عشراء، وكذلك الحلة سميت سيراء لأنها مأخوذة من السيور. هذا وجه التشبيه. وعطارد صاحب الحلة وابن حاجب التميمي. وقوله فكساها أخا له بمكة، سيأتي أن اسمه عثمان بن حكيم، وكان أخا عمر من أمه، وقيل غير ذلك، وقد اختلف في إسلامه والله أعلم. قال أبو
إن
خليل
أحسن
رحمه
الله
الله:
لكم.
وعليكم
هو الأصل في
السلام
ال...
ورحمة الله وبركاته. نعم.
هو الأصل إن الإمام كان الإمام ابن حجر كان يذكر الحديث حديثا حديثا ثم يذكر التعليق، أم يذكر الباب ثم يعلق عليه، أم اختلفت في المخطوطات عنه؟
هذا ورد عنه هذا وهذا، لكن تختلف باختلاف النسخ بقى. يعني
يعني أنا
هنا في
أقصد
هذا الكتاب
إن
أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا، ويكون واضحا جدا أنه أراد ذلك، أراد هذا مرة وأراد هذا مرة، لكن أحيانا يخالفه. لماذا؟ لأجل الحديث الذي لم يشرح.
يعني انا اقول انه ذكر بعض التعليق عليه عندما قال في ذكر روايه الزهري والروايه الاخرى لابراهيم ابن ميسره، فلما قال ولم يذكره الزهري وزياده الثقه الحافظ مقبوله، فكانه علق عليهما معا، يعني مع انهما واحد وعلق عليهما معا على الاختلاف في الروايه فقط. قد يكون هذا مما رجح انه يعلق على الباب يعني.
نعم، وأحيانا وأحيانا هذا موجود وهذا موجود.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم.
ماشي. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستنوا. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أخبرنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال قال أخبرنا شعيب ابن الحبحابي قال أخبرنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه. قوله باب السواك يوم الجمعة أورد فيه حديثا معلقا وثلاثة موصولة، والمعلق طرف من حديث أبي سعيد المذكور في باب طيب الجمعة، فإن فيه وأن يستنى أن يدلك أسنانه بالسواك أن يدلك أسنانه بالسواك. وأما الموصولة فأولها حديث أبي هريرة لولا أن أشق، ومطابقته للترجمة من جهة اندراج الجمعة في عموم قوله كل صلاة. وقال زيد بن المنير لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب ناسب ذاك تطيب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم. ثاني موصولة حديث أنس أكثرت عليكم في السواك. قال ابن رشيد مناسبته الذي قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقة ولا مشقة في فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعة. ثالث الموصولة حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه، ووجه مناسبته أنه شرع في الليل لتزمه الباطن. أحسن عليكم. ووجه مناسبته أنه شرع في الليل لتزمه الباطن فيكون في الجمعة أحرى لأنه شرع على التجمل في الباطن والظاهر. قد تقدم الكلام على حديث حذيفة في آخر كتاب الوضوء، وأما حديث أبي هريرة فلم يختلف على مالك في إسناده، وإن كان له في أصل الحديث فلم يختلف على مالك في إسناده وإن كان له في أصل الحديث إسناد آخر بلفظ آخر سيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قوله أو لولا أن أشق على الناس هو شك من الراوي، ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من الروايات عن مالك ولا عن غيره. قد أخرجه الدارقطني في موطئات من طريق الموطأ إلى عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد بلفظ أو على الناس، لم يعد قوله لولا أن أشق، وكذا رواه كثير من رواية الموطأ، ورواه أكثرهم بلفظ المؤمنين بدل أمتي، ورواه يحيى بن يحيى الليثي بلفظ على أمتي دون الشك. قوله لأمرتهم بالسواك أي باستعمال السواك، لأن السواك هو الآلة، وقد قيل إنه يطلق على الفعل أيضا، فعلى هذا لا تقدير، والسواك مذكر على الصحيح، وحكي في المحكم تأنيثه وأنكر ذاك الأزهري، وحكى في المحكم تأنيثه وأنكر ذلك الأزهري. قوله مع كل صلاة لم أرها أيضا في شيء من روايات الموطأ إلا عن معن بن عيسى، لكن بلفظ عند كل صلاة، وكذا النسائي عن قتيبة عن مالك، وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال مع الوضوء بدل الصلاة. أخرجه أحمد من طريقه. قال القاضي البيضاوي لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة، لأن انتفاء النفي ثبوت، فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة. وفيه دليل على أن الأمر للوجوب بموجهين، أحدهما أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي. ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة، لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، قد أخبر الشارع أنه لم يؤمر به. ويؤكد قوله في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ لفرضت عليهم بدل لأمرتهم. وقال الشافعي فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم به أو لم يشق. انتهى. ويقال بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم في الإجماع لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهوية قال: هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطل صلاته. وعن داود أنه قال: هو واجب لكن ليس شرطا. واحتج من قال بوجوب ورود الأمر به، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا تسوكوا، ولأحمد نحوه من حديث العباس. وفي الموطأ في أثناء حديث عليكم بالسواك ولا يثبت شيء منها. وعلى تقدير الصحة، فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر، ولا يلزم من نفي المقيد النفي المطلق، ولا من ثبوت المطلق التكرار كما سيأتي. واستدل بقوله: كل صلاة على استحباب الفرائض والنوافل. ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وموضعها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها كصلاة العيد، وهذا اختاره أبو شام، ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. ولو من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك، فسوى بينهما. وكما أن الوضوء لا يندب للرواتبة التي بعد فريضة إلا إن طال الفصل مثلا، فكذلك السواك، ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك. ويتأيد بما روى ابن ماجة من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك، وإسناده صحيح، لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود، وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم. وأصل الحديث في مسلم مبين أيضا، واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرار، لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك، ولا مشقة في وجوبه مرة، وإنما المشقة في وجوب التكرار. وفي هذا البحث نظر، لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة. وقال مهلب: فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي من الحرج، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته، وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص، لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره. فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة. قال من دقيق العيد: وفيه بحث، وهو كما قال وجوه أنه يجوز أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة، فيقول معنى قوله لا أمرتهم أي عن الله بأنه واجب. واستدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله كل صلاة، وسيأتي البحث فيه في كتاب الصيام. فائدة: قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا تقرب إلى الله تعالى، فاقتضى أن تكون حالا. نعم شيخنا ناصر.
قولها حالة تقرب إلى الله.
أي نعم، عندي في النسخة كونها حالا
كونها
تقرب
حال،
إلى الله.
لو كانت كذلك لكانت كونها حالا، حالا
نعم
تقرب إلى الله. هي كذلك
نعم
عندك؟
نعم عندي هكذا في النسخة.
تمام تمام نعم.
الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا تقرب إلى الله تعالى، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهار لشرف العبادة. قد ورد في حديث علي عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك
الملكي
نعم أحسن، لأن يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، لكنه لا ينافي ما تقدم. وأما حديث أنس فرجال إسناده بصريون، وقول أكثرت وقع في رواية الإسماعيلي لقد أكثرت إلى آخره، أي بالغت في تكرير طلبه منكم أو في إيراد الإخبار في الترغيب فيه. قال ابن التيم: معناه أكثرت عليكم، حقيق أن أفعل وحقيق أن تطيعوا. وحكى الكرماني أنه روي بضم أوله، أي بلغت من عند الله بطلبه منكم. ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة. تنبيه: ذكر ابن المنير بلفظ عليكم بالسواك، ولم يقع ذلك في شيء من الروايات في صحيح البخاري. قد تعقبه ابن رشيد، واللفظ المذكور وقع في الموطأ عن شريع عن عبيد بن السباق مرسلا، وفي أثناء حديث وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري يذكر ابن عباس فيه، وسبق الكلام عليه في آخر باب الدهن الجمعة. وروى معمر عن الزهري قال أخبرني من لا أتهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوه يقول ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من تسوك بسواك غيره. قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. أعطاني فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن بي وهو مستند إلى صدري. قال قوله: باب من تسوك بسواك غيره، أورد فيه حديث عائشة في قصة دخولها عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغته ومطابق لما ترجم له، والكلام عليه يذكر مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصة كانت في مرض موته. وقولها فيه فقصمته بقاف وصاد مهملة للأكثر، أي كسرته، وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة، والقضم بمعجمة الأكم بأطراف الأسنان. قال ابن جوزي وهو صح: قلت ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك فلا ينافي الثاني، والله أعلم. قد أورد زيد بن المنير على مطابقته ترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع، وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف بالمقصود، وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعافى أثر فمه، إذ لولا ذاك ما غيرته عائشة، ولا يقال
لم يتقدم فيه استعمال، يعني لم يستعمله أحد قبل ذلك، قبل أن تقضمه يعني.
أحسن عليكم. ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال، لأن في نفس الخبر يستن به، وفي دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به ما هو فيه من شاغل المرض. فائدة: رجال إسناد مدنيون، وإسماعيل شيخ البخاري وابن أبي أويس، ولم أره في شيء من الروايات من غير طريق البخاري عنه بهذا الإسناد. وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فاستخرجه من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل، وكأن إسماعيل تفرد به أيضا، فإنني لم أره من رواية غيري عن سليمان بن بلال، إلا أن أبا نعيم أورد في المستخرج من طريق محمد بن حسن المدني عن سليمان، ومحمد ضعيف جدا، فكان ما صنعه الإسماعيلي أولى. قد سمع إسماعيل من سليمان ويروي عنه أيضا بواسطة كثيرة. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال قوله: باب ما يقرأ بضم الياء ويجوز فتحها، أي الرجل، ولم يقع قوله يوم الجمعة في أكثر الروايات في الترجمة ومراد. قال زين بن المنير: ما في قوله ما يقرأ الظاهر أنها ما موصولة لا استفهامية. قوله: حدثنا أبو نعيم في نسخة من رواية كريمة، حدثنا محمد بن يوسف أي الفريابي، وذكر في بعض النسخ جميعا، وسفيان هو الثوري، وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف، نسبه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن الثوري، وهو تابعي صغير وشيخه تابعي كبير، وهما مع المدنيان. قوله: في الفجر يوم الجمعة في رواية كريمة والأصيلي: في الجمعة في صلاة الفجر. قوله: في رواية كريمة والأصيلي: في الجمعة في صلاة الفجر. قوله: ألف لام ميم تنزيل بضم اللام على الحكاية، زاد في رواية كريمة: السجدة وبالنصب.
ألف لام ميم تنزيل.
نعم، أحسن عليك.
يكتب يعني من غير الإضافة.
نعم، أحسن عليك. قول: ألف لام ميم تنزيل بضم اللام على الحكاية، زاد في رواية كريمة: السجدة وبالنصب. قوله: وهل أتى على الإنسان،
زاد الأصيلي في روايته حين من الدهر، والمراد أن يقرأ في كل ركعة بسورة، وكذا بينه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن أبيه بلفظ ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. وفي دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه، بل ورد من حديث أبي ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، أخرجه الطبراني ولفظه يديم ذلك، وأصله في ابن ماجة بدون هذه الزيادة ورجاله الثقات، لكن صوب أبو حاتم الإرسالة، ابن دقيق العيد لم يقف عليه، فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قوية، وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب، فإن الصيغة ليست نصا في المداومة، لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك. قد أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث، وأن مالكا امتنع الرواية عنه لأجله، وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة، وليس كما قال فإن سعد لم ينفرد به مطلقا. قد أخرجه مسلم من طريق سعد بن جبير عن ابن عباس مثله، وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود، وابن ماجه من حديث سعد بن وقاص، والطبراني في الأوسط من حديث علي. وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة، لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به كما نقل ابن المنذر وغيره، حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد وهو من كبار التابعين من أهل المدينة، أنه أما الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكلام ابن العربي يشير بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة، لأنه قال: وأمر لم يعلم بالمدينة، فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره. وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا الحديث، بل لكونه طعن في نسب مالك. كذا حكاه ابن البرقي عن يحيى بن معين، وحكى أبو حاتم عن علي بن المديني قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة، فلذلك لم يكتب عنه أهلها. وقال الساجي: أجمع أهل العلم على صدقه. وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه، فصح أنه حجة باتفاقهم. قال: ومالك إنما لم يروي عنه لمعنى معروف، أما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك، انتهى. واختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة، فقيل: لكونها تجتمع على زيادة السجود في الفرض. قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. وقيل: خشية التخليط على المصلين، ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية، لأن الجهرية يؤمن معها التخليط، لكن صح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بها فيها، أخرجه أبو داود والحاكم، فبطلت التفرقة. ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض. قال لطيف العيد: أما قول الكراهة مطلقا فيأباه الحديث، لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانا لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع مفسدة متوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات. ولذلك أشار ابن عربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة ويقطع أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة ويقطع أحيانا لئلا تظنه العامة سنة. وهذا على قاعدتين في التفرقة بين السنة والمستحب. وقال صاحب المحيط من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة، بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزي غيره. وأما صاحب الهداية منهم فذكر أن علة كراهته هجران الباقي وإيهام التفضيل. وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط يناسب قول وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط فإنه خص كراهة من يراه حتما لا يجزي غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة. فيتان الأولى قال: لم أرى في شيء من طرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل، إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث وفي إسناده من ينظر في حاله. والطبراني في الصغير من حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة، لكن في إسناده ضعف.
الثانية قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد، حتى إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة، وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء، ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة العلم ونقص المعرفة. لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقة أيضا أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم، وعنده من طريقه أيضا أحسن عليكم وعنده من طريقه أيضا أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم. ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضا قال: وسألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسا. انتهى. فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة، فلا ينبغي القطع بتزييفه. وقد ذكر النووي في زيادة الروضة هذه المسألة وقال: لم أرى فيها كلاما لأصحابنا. ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده. قد أفتى ابن عبد السلام قبله بمنع وبطلان الصلاة بقصد ذلك. قال صاحب المهمات: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. وقال الفاروقي في فوائد المهذب: لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل، فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها. وافق ابن أبي عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر. تكملة: قال الزين بن المنير: مناسبة ترجمة الباب لما قبلها أن ذاك من جملة ما يتعلق بفضل يوم الجمعة لاختصاص الصبح بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين. وقيل إن الحكمة في هاتين السورتين إشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة، ذكره ابن دحية في العلم المشهور وكرره تقريرا حسنا.
في العالم المشهور.
أحسن. وذكره ابن دحية في العالم المشهور وكرره تقريرا حسنا. باب الجمعة في القرى والمدن. قال: حدثني محمد بن مثنى قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال: حدثني بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرنا سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. وزاد الليث قال: يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب: وأنا معه يومئذ بوادي القرى، هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيله. فكتب ابن شهاب: وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبر أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أنه قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوله: باب الجمعة في القرى والمدن. في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى، وهو مروي عن الحنفية، وأسأل ابن أبي شيبة عن حذيفة وعلي وغيرهما، وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، وهذا يشمل المدن والقرى. أخرج ابن أبي شيبة أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر، وصححه ابن خزيمة، وروى البياقي من طريق الوليد بن مسلم قال: سألت الليث بن سعد قال فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمر بالجمعة، فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما، وفيهما رجال من الصحابة. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع. قال عن ابن عباس: كذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان عنه، وخالفه معاذ بن عمران فقال عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، أخرجه النسائي، وهو خطأ عن المعافى. ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن عمار في إبراهيم بن طهمان ولا ذنب له فيه، كما قاله صالح جزرة وإنما خطأ في إسناده من المعافى، ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان. قالوا إن أول جمعة جمعت زاد وكيع عن ابن طهمان في الإسلام، أخرجه أبو داود. قالوا بعد جمعة زاد المصنف في أواخر المغازي جمعت. قالوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية وكيع بالمدينة، وقع في رواية معاك المذكور بمكة، وهو خطأ بين مرية. قالوا بجواثة بضم الجيم وتخفيف الواو، وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة. قالوا من البحرين في رواية وكيع قرية من قرى البحرين، وفي أخرى عنه من قرى عبد القيس، وكذا الإسماعيلي من رواية محمد بن أبي حفص عن ابن طهمان، وبه يتم مراد الترجمة. ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعه إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجمعه إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أو لما عرف من عادة الصحابة لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل، فلم ينهوا عنه. حكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جواثة اسم حصن بالبحرين، وهذا لو نفي كم قرية. وحكى ابن متين عن أبي الحسن الأخمي أنها مدينة، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح من احتمال أن تكون في أول قرية ثم صارت مدينة، وفيه إشعار بتقدم إسلام عبد القيس على غيره من أهل القرى، وهو كذلك كما قررته في أواخر كتاب الإيمان. قوله جزاكم الله خير
الشيخ محمد. شيخ أحمد،
نعم سيدنا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد الأيلي، قوله كلكم راع، وزاد الليث إلى آخره، فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع عبد المبارك إلا في القصة، فإنها مختصة برواية الليث، ورواية الليث معلقة، وقد وصلها الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه، وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد في كتاب الوصايا، فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره وكلكم راع إلى آخره. قوله: وكتب رزيق بن حكيم، هو بتقديم الرأي على الزاي، والتصغير في اسمه واسم أبيه في روايتنا، وهذا والمشهور في غيرها، وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه دون أبيه. قوله: أجمع أجمع أم أجمع؟
نعم أجمع،
قال أجمع، نعم. قوله: أجمع أي أصلي بمن معي الجمعة. قوله: على أرض يعملها أي يزرع فيها. قوله: ورزيق يومئذ على أيلة، بفتح الهمزة وسكون التحتانية، بعدها لام، بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم، وكان رزيق أميرا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز، والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة، ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنها كانت مدينة كبيرة ذات قلعة، وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي، وبعض آثارها ظاهر. قوله: أنا أسمع، هو قول يونس. الغزي ولا المغربي سيدنا؟
ويقول هنا في عين والمغربي، وفي عمدة القاري الحاج المصري والمغربي والغزي، هذا في الهامش، وهو أثبت الغزي بعد المصري في صلب الكتاب، الحاج المصري والغزي.
نعم أحسن الله إليك. قال: قوله وأنا أسمع هو قول يونس، والجملة حالية، وقوله يأمره حالة أخرى. حالة ولا حالية؟ أخرى. حالا.
الأولى حالية والثانية حال.
تمام، أحسن الله عليكم. قال: وقوله يخبره حال من فاعل يأمره، والمكتوب هو الحديث، والمسموع المأمور به قاله الكرماني. والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع، هو الأمر والحديث معا. وفي قوله كتب تجوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتب.
تجوز كأنها كذلك،
تجوز، نعم،
تجوز
تجوز،
كلمة كتب يعني.
نعم. قال: وفي قوله كتب تجوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه. أو يحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه، فيكون فيه حذف تقديره فكتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع. وجه ما احتج به على التجميع من قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع، أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها، وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها، وكان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة. قال الزين بن المنير في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم. قال: وفي إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن. فإن قيل قوله كلكم راع يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضا، فالجواب أنه مرعي باعتبار، راع باعتبار، حتى ولو لم يكن له أحد كان راعيا لجوارحه وحواسه، لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله فيه قال: وحسبت أن قد قال، جزم الكرماني بأن فاعل قال هنا هو يونس، وفيه نظر، والذي يظهر أنه سالم، ثم ظهر لي أنه ابن عمر. وسيأتي في كتاب الاستقراض بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقد رواه الليث أيضا عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة، أخرجه مسلم. قال باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى وبعد غد للنصارى. فسكت، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. قال: رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام ويوما.
في
باب
كل 7 أيام
يوما.
يوم. نعم.
نعم. قال باب: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا
عندنا
شباب.
زيادة عليه يغسل فيه رأسه وجسده. لا، هذه التي قبلها. نعم، يوما. نعم.
نعم. قال باب: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن
يعني
عمر.
جمع البابين.
عندي هكذا السياق.
نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما
ويغار.
يمنعه، وعندي بضم الياء. قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: قوله باب، هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ تقدم التنبيه على ما في على ما تضمنته هذه الترجمة في باب فضل الغسل، ويدخل في قوله وغيرهم العبد والمسافر والمعذور، وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمالات في الترجمة للاحتمال الواقع في حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل، فإنه شامل للجميع. والتقييد في حديث ابن عمر: بمن جاء منكم يخرج من لم يجئ. والتقييد في حديث أبي سعيد: بالمحترم يخرج الصبيان. والتقييد في النهي عن منع النساء المساجد بالليل: يخرج الجمعة. وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة، وقد تقدم الكلام على أكثرها. قال قوله: وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه، وزاد: والجمعة على من يأتي أهله. ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل، فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده، وسيأتي البحث فيه بعد باب. وقد تقرر أن الآثار التي يريدها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده، فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه. قال قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فسكت ثم قال: حق على كل مسلم، إلى آخره. فاعل سكت هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد المصنف في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا الإسناد دون قوله فسكت ثم قال، ويؤكد كونه مرفوعا روايات مجاهد عن طاووس المقتصرة على الحديث الثاني. ولهذه النكتة أورده بعده فقال: رواه أبان بن صالح، إلى آخره. وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب مقتصرا، وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البيهقي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاووس، وصرح فيه بسماعه له من أبي هريرة، أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن طاووس، وزاد فيه: ويمس طيبا إن كان لأهله. واستدل بقوله أو واستدل بقوله لله على كل مسلم حق للقائل بالوجوب، وقد تقدم البحث فيه. قال قوله في كل 7 أيام يوما، هكذا أبهم أو هكذا أبهم في هذه الطريق. وقد عينه جابر في حديث عند النسائي بلفظ: الغسل واجب على كل مسلم في أسبوع يوما، وهو يوم الجمعة، وصححه ابن خزيمة. ولسعيد المنصور وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعا نحوه ولفظه: إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة، ذكر الحديث ونحوه للطحاوي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة أنصاري مرفوعا. قوله عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذان للنساء
في
بالليل
هذه
إلى المساجد.
الأحاديث ترجمة للباب أو كتب كلمة باب فقط؟
الحديث اللي هي الإذن للنساء باب.
قرأناها الأخيرة دي، هو ذكر بابين يعني.
قال باب هكذا دون أن يورد شيئا آخر.
نعم.
قال قوله عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن للنساء بالليل إلى المساجد، هكذا ذكره مقتصرا. وأورده مسلم من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولة، وقد تقدم ذكره في باب خروج النساء إلى المساجد وهو قبيل كتاب الجمعة. وتقدم هناك ما يتعلق به مطولا، وقوله بالليل في إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة، ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: لا نأذن لهن يتخذنه دغلا، كما تقدم ذكره من عند مسلم. وقال الكرماني: عادة البخاري إذا ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق، فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا في ترجمته: هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ قال: فإن قيل مفهوم التقييد بالليل يمنع النهار والجمعة نهارية، وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة، لأنه إذا أذن لهن بالليل مع أن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار بطريق الأولى. وقد عكس هذا بعض الحنفية فجرى على ظاهر الخبر، فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم، بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه. وهذا وإن كان ممكنا، لكن مظنة الريبة في الليل أشد، وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به، وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبا ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه، والله أعلم. قال: قوله في رواية نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر هي عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة، سماها الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال: كانت عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، وكان عمر يقول لها: والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا. قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني. قال: فلقد طعن عمر وإنها
طعنة
لفي المسجد. طعنة؟ آه نعم. قال: فلقد طعن عمر وإنها لفي المسجد. قال: ووصله عبد الأعلى عن معمر بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه،
عندي
لكن
كذا
أبهم
ذكره
المرء.
مرسلا وأوصله
نعم.
عندي كذا ذكره مرسلا ووصله عبد
نعم.
الأعلى. نعم.
نعم صحيح. قال: لكن أبهم المرأة أخرجه أحمد عنه، وسماها أحمد من وجه آخر عن سالم. قال: كان عمر رجلا غيورا، وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد، ولا اتبعته نعم اتبعته عاتكة بنت زيد. ذكر الحديث وهو مرسل أيضا. وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب: فقيل لها لما تخرجين إلى آخره، أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله إن عمر إلى آخره، فيكون من باب التجريد أو الالتفات. وعلى هذا فالحديث من مسند عمر كما صرح به في رواية سالم المرسلة، ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينهما وبين ابن عمر أيضا، لأن الحديث مشهور من روايته، ولا مانع أن
بينها
يعبر.
وبين ابن عمر عندي بينها.
نعم هي هكذا. نعم جزاكم الله خير. ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضا، لأن الحديث مشهور من روايته، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لها إلى آخره. بقيل لها ولا
بقيل
بقيل؟
بجملة
بقيل
يعني
نعم.
قيل، لأنه قال في حديثه: فقيل لها لما تخرجين،
نعم
بدل فقلت يعني.
نعم قال: وقد تقدم نعم قال: وهذا مقتضى ما صنع الحميدي وأصحاب الأطراف. فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في مسند ابن عمر، وقد تقدم الكلام على فوائده مستوفا قبيل كتاب الجمعة. يعني معنى ذلك إن عتكة رضي الله عنها انتهت عن لم تنتهي عن المسجد، لأنه يقول فقد طعن عمر وإنها لا في المسجد. إن في روايات يذكرونها في كتب الصحابة في
أنه
ترجمتها
محتال يعني.
أنه احتال واختبأ لها وتعرض لها وهي في المسجد، فقالت لا أذهب مرة أخرى، أو قالت يعني ظهرت الريبة فامتنعت يعني.
وذكر الحديث أنه قال أنه مرسل في الروايتين، صحيح؟
يقول كذا ذكره مرسلا.
خاصة
وموصول لكن
إن
في مبهم
الفجر،
يعني.
الفجر كذلك أشد، وعمر طعن في الفجر.
نعم. قال تنبيه، قال الإسماعيلي وأورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر باللفظ إذن للنساء بالليل إلى المساجد، وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة. قال ورواية أبي أسامة التي أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك، يعني قوله فيها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله انتهى، والذي يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد، والله أعلم. قال باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادية قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة عزمة نعم إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض، فتمشون في الطين والدحض. قوله باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ضبط في رواياتنا بكسر إن، وهي الشرطية، ويحضر بفتح أوله أي الرجل، وضبطه الكرماني بفتح أن، ويحضر بلفظ المبني للمفعول، وهو متجه
أن
أيضا.
تحضر.
نعم
كأن يعني إن لم تحضر الجمعة.
بالياء يعني تحضر بالتاء.
تحضر
عندي
تحضر
بالياء.
الجمعة.
عندي بالتاء يعني بالياء.
هنا
نعم
بالتاء كذلك في
لا
ضبط
هي عندي
الكرماني
بالياء.
بفتح أن وتحضر.
أقول حضرتك عندي بالياء.
إن لم يحضر. نعم.
إن لم يحضر يوم الجمعة.
أي نعم.
قال ومتجه أيضا. وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس من رواية إسماعيل والمعروف بابن عليا، ومناسب لما ترجم له وبه قال الجمهور. ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره، وعن مالك لا يرخص في تركها بالمطر، أو لا يرخص في تركها بالمطر، وحديث ابن عباس هذا حجة في الجواز. وقال الزين بن المنير الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة، وأما قوله صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم فإشارة منه إلى العصر، فرخص لهم في ترك الجماعة فيها، وأما الجمعة فقد جمعهم لها، فالظاهر أنه جمع بهم فيها. قال ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل انتهى، والذي يظهر أنه لم يجمعهم، وإنما أراد بقوله صلوا في بيوتكم مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر. قوله إن الجمعة عزمة استشكله الإسماعيلي فقال لا إخاله، لا إخاله صحيح عند بكسر الهمزة.
نعم بكسر هنا.
هي
مفهوم
فيها الفتح
مفهوم.
يعني ولا؟
لا أدري هل فيها الفتحة أم لا، لكن مشهور فيها إخاله.
لأن هو عندي بالفتح يعني الهمزة فوق. نعم.
ضبطها بفتح الله.
هو لا يضبط في النسخة يعني، لكن أنا أقصد إن هو
الحمد لله.
وضعها فوق يعني. قال استشكال الإسماعيلي فقال لا إخاله صحيحا، فإن أكثر الروايات بلفظ إنها عزمة، أي كلمة المؤذن وهي حي على الصلاة، لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة، ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. انتهى. والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان، وإنما أبدل قوله حي على الصلاة بقوله صلوا في بيوتكم، والمراد بقوله إن الجمعة عزمة أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم، فأمرت أن يقول صلوا في بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة، التي تصير
تصير
العزيمة
العزيمة.
تصير العزيمة رخصة. قوله والدحض بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ويجوز فتحها، وآخره ضاد معجمة هو الزلق أم الزلق.
هو الزلقنا، أو
نعم.
عندي الزلك.
بالكسر.
لماذا كسر اللام؟ لا أدري. وبعدها بقليل قال الزلق، أظنها كذلك يعني بفتح اللام.
نعم. هو الزلق والدحض ممكن تكون هي الصفة.
مش في حديث الدجال كالزلقة أو كالزلفة أو كالزلقة؟ هو حديث يأجوج ومأجوج. نعم. نعم. انقطع الصوت عن الشيخ.
نعم يا سيدي.
بسم الله. اي نعم.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آخر شيء
ممكن يبقى الزلق المصدر والزلق تعبير بالمبالغة عن الشيء.
نعم أقول يعني ممكن يكون للصفة.
أي نعم.
قال وحكى ابن التيني أن في رواية القابسي بالراء بدل الدال هو الغسل، غسل
هو الغسل.
ولا الغسل؟ الغسل أكيد،
نعم.
غسل بالفتح.
نعم.
نعم. قال ولا معنى له هنا إلا إن حمل، إلا إن حمل على أن الأرض حين أصابها المطر كالمغتسل والجامع بينهما الزلق. وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في أبواب الأذان. تنبيه وقع في السياق عن عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين، وأنكره الدمياطي فقال كان زوج بنت سيرين،
كان
كان زوج
زوجة.
نعم كان زوج بنت سيرين فهو صهر ابن سيرين لا ابن عمه. قلت ما المانع أن يكون بين سيرين والحارث أخوة من رضاع ونحوه، فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين. السلام عليكم.